السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، اليوم الثاني من محرم من عام هجري جديد 39400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة ليس لبداية التاريخ الهجري التصاق بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ووصل إلى المدينة النبوية في ربيع الأول، والعام الهجري يبتدئ بالمحرم. وسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا يؤرخوا إلا بالحوادث، فكان تاريخهم يرتبط بالحادثة والحادثة ترتبط بالحادثة التي قبلها، فلم يرتبطوا بأرقام وإنما بحوادث. فعندهم فلان ولد في عام الفيل، عام الفيل بعد عام داحس والغبراء بأربعين سنة، عام داحس والغبراء بعد عام كذا بعشرين سنة، وهكذا. فكانوا يرتبطون بالحوادث، فلذلك الاختلاف في وجود الحادثة أصلا ووقتها يؤدي إلى الاختلاف في النتائج بعد ذلك. فلما استقر الأمر في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا لأمير المؤمنين عمر أرخ لنا، قال ما أرخ لنا، قال إن الرومان أو الروم كانوا يؤرخون بالأشهر في بدايات سنواتهم، فأرخ لنا شهرا نبتدئ به الهجرة. فاستقر أمر الصحابة رضي الله عنهم على أن يؤرخوا بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالسنة التي هاجر بها صلى الله عليه وسلم، فيكون بداية هجرته صلى الله عليه وسلم هو العام الأول الهجري الذي يحسب من خلاله. قال نؤرخ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا، نؤرخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عام حزن. قالوا نؤرخ بالهجرة لأنها بداية عهد جديد. فاستقر الأمر في عصر عمر على أن تبدأ تاريخ سنواتهم بالسنة الهجرية. ثم اختلفوا بأي شهر نبدأ، فاستقر أمرهم على أن نبدأ بالشهر الذي يعود به الحجاج من حجهم، وهو شهر الله المحرم. نبدأ بشهر الله المحرم وليس بربيع الأول الذي هاجر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحجاج يرجع الإنسان من حجه كيوم ولدته أمه، فكأنه ابتدأ سنة جديدة وحياة جديدة في عمره، فلذلك استقر الأمر على أن يبتدئ العام تواريخ الأمة بالتاريخ الهجري بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأشهر بالمحرم لأنه هو الذي يعود به الحجاج إلى المدينة النبوية. وتدل هذه الحادثة على أن عمر رضي الله عنه كان يعمل بمبدأ الشورى، فكان يسمع الناس ويستمع لهم وينصت لكلامهم ويأخذ بأقوالهم، وكذلك تدل هذه الحادثة على أن عمر رضي الله عنه كان يستفيد من الأمم الكافرة مما هو فيه خير إداري وعمل لأمتنا، فكان يستفيد منه عمر رضي الله عنه كما دون الدواوين كما هو عند الرومان، وكما جند الأجناد وقسمها كما هو عند الرومان، وكما عمل التاريخ كما هو عند الرومان. فهذا يدل على المبدأ العظيم، وهو أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ مما ينفع الأمة مما سبقتنا به الأمم الكافرة. هذا موضوع مقدمة ليس هو موضوع خطبتنا. موضوع خطبتنا اليوم هو عن عباد الرحمن الذين ذكرهم الله تعالى في آخر سورة الفرقان، فقال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني هذا الليل والنهار وحركة الحياة إنما هي ذكرى وعبرة لمن أراد أن يشكر الله تعالى على النعم. ثم أزلف بعد ذلك في الكلام عن صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن إضافتهم إلى الرحمن إضافة تشريف شرفهم الله سبحانه وتعالى بإضافتهم لله، كما يقال بيت الله إضافة تشريف لله سبحانه وتعالى، فهذه إضافة تشريف لهؤلاء العباد. هؤلاء العباد حينما نتكلم الآن عنهم إنما أذكر صفاتهم لأننا نريد أن نتأسى بهم، لا من باب الإخبار أنهم كانوا ثم ماتوا، لا، وإنما هذه الصفات ممكن أن يتحلى بها كل إنسان. والعجيب أن الله سبحانه وتعالى ذكر صفات ما ذكر أشخاص، فهذه الصفة ممكن يتحلى بها الحر والعبد، وممكن تكون هذه الصفة بالغني والفقير، وممكن تكون هذه الصفة بالعربي والعجمي، وممكن تكون هذه الصفة بالسقيم والسليم، ممكن تكون هذه الصفة بالصغير والكبير، ممكن تكون هذه الصفة بالذكر والأنثى، فهذه الصفات الله يحبها يريدها أن تكون بنا جميعا. فلذلك أتمنى حينما أسرد لكم هذه الصفات في هذه الخطبة المباركة أن يجعل كل إنسان منا في اعتباره أن يكون هو من عباد الرحمن. حط في اعتبارك أننا في هذه الخطبة لسنا في صدد سرد صفات فقط، وإنما في صدد البحث عن الصفات التي يجب أن تكون بنا هذه الصفات. 13 صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى، الله أحبها والله تعالى أرادها، والله تعالى يتمنى لكم عباده أن تكون هذه الصفات بكم، تمنى أن تكون هذه الصفات فينا جميعا. الصفة الأولى قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهم ليسوا نائمين في حياتهم، وهم ليسوا متكلين على غيرهم، وهم ليسوا معتمدين على غيرهم، لا شحاذة ولا تكسب ولا كسل ولا ملل ولا طلب صدقات من الآخرين، وإنما يمشون في الأرض يسعون يريدون أن يعيشوا كفافا. فهذه صفة يحبها الله سبحانه وتعالى أن تكون يد عباد الله هي اليد العليا، اليد المعطية، وليست اليد الآخر. وليس عيب أن يحتاج الإنسان فيمد يده، ليس عيب، فقد احتاج الصحابة وطلبوا المعونة بعضهم من بعض، وقد كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه العون، لكن الله يحب في عباده أن يسعون وأن يتكسبوا وأن يشتغلوا وأن يعملوا وأن يمشوا في الأرض. هذا الله تعالى يحبه من عباده. وعليك السعي وعلى الله سبحانه وتعالى تسير أمرك، كما قالوا: عليك التقدير وعلى الله التدبير. فالله يدبر أمرك وأنت قدر، امشي في قدرك والله تعالى يدبر أمرك. فالصفة الأولى قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهم يسعون في طلب الرزق، ويسعون في طلب العلم، ويسعون في طلب الخير من غير ضعف ولا تمارض، لا يتمارضون، يظهرون للناس التزهد والتمارض، ويظهرون للناس الفقر والفاقة، فهم لا يتمارضون ولا يظهرون التزهد الكاذب، فهم يمشون على الأرض هونا من غير تيه، من غير تجبر، من غير طغيان، من غير تكبر. فعلمهم الذي أعطاهم الله تعالى لم يجعلهم يتكبروا على خلقه، وما أتاهم الله تعالى من شهادات لم يجعلهم الله تعالى فوق الناس، وما أعطاهم الله من أموال لم يجعلهم الله تعالى يطعوا في هذا المال، وإنما يمشون على الأرض هونا بتواضع، دون تجبر، دون تبختر، دون طغيان، دون علو على الخلق، إنما يمشوا في اعتدال وتواضع. وهذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم الذين امتلأوا علما وإيمانا. خذ على ذلك مثال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي ملئ إيمانا إلى مشاشه، حتى لما وزن قالوا زنه، جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم جبريل، قالوا زن الرجل، زنوا إيمان أبو بكر، فوزنوه فوزن الأمة كلها، حطوا الأمة في كفة وأبو بكر رضي الله عنه في كفة فوزن الأمة بإيمانه. ومع ذلك من ينظر لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، رجل رقيق دقيق ضعيف يميل إلى الشقرة والسمرة رضي الله عنه وأرضاه، ليس في عينك شيء إذا رأيته، وهذا يمشي على الأرض هونا بتواضع مع ما أتاه الله تعالى من مال، عنده مال فأنفقه في سبيل الله، مع ما أتاه الله من علم فكانوا يرجعون إليه في العلم، مع ما أتاه الله تعالى من إيمان. وقس على ذلك جميع تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم الذين درسوا في المدرسة المحمدية، من عمر، من عثمان، من طلحة، من علي، من الزبير، من سعد، من سعيد، كلهم على نفس المنوال يمشون على الأرض هونا. حتى سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت إلى المجلس لا تعرفه من شدة تواضعه، حتى أن الناس كانوا يأتون من الخارج فيدخلوا المسجد فيقول أيكم محمد؟ وين محمد فيكم؟ ليس هو بمتميز عن غيرهم صلى الله عليه وسلم، لا في مشيه، لا في لبسه، لا في أكله، لا في بيته، لا في سياراته، لا في مواكبه، لا في خروجه صلى الله عليه وسلم. فكان هو الأستاذ وهو المعلم وهو القدوة الذي اقتدت به هذه الكوكبة المباركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يمشي على الأرض هونا. فالله يحب هذه الصفة، أن العبد المؤمن عباد الرحمن اللي الله يحبهم، والله تعالى سيجعل لهم الجنة مستقرا ومقاما، لا يتيهون في الأرض تكبرا ولا طغيانا ولا على ما آتاهم الله من مال ولا من علم ولا من إيمان، وإنما يعيشون لله تعالى متواضعين يمشون على الأرض هونا. قال الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الصفة الثانية الجاهل المتعدي، وليس المقصود الجاهل الذي ليس له علم، فكل من تعدى على الحق فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. ليس معنى جاهل يعني ما يعرف الحكم، لا، وإنما لم يقدر الله حق قدره، كما قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، مو يعني ما يعرفونها معصية، لا، أنهم ما قدروا الله حق قدره، فهذا جاهل. فلذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا والده توعده والده بالرجم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي، هذا جاهل، هذا جاهل، لأنه ما قدر الله حقه. أنا أدعوك لله أنت تهددني بالرجم، أنا أدعوك للفضيلة أنت تحاربني وتسجني، أنا أدعوك للخير أنت تحاربني وتصفني بأني متطرف، هؤلاء جهال. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال وإذا خاطبهم الجاهلون المتعدون الذين لا يعرفون الحق ولا يقدر الله حق قدره، فهم لا يرد الإساءة بالإساءة، كما قال إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وفي الحقيقة أكثر مشاكل الناس الآن هو مجارات السفهاء والجهال، مشاكل اللي تحصل الآن من تعدي، من مشاكل، كلها بسبب أنك تجاري جاهل. ولذلك ارفع نفسك عن مجارات الجهال والرد عليهم تسلم، وهذا من صفات عباد الرحمن أنهم لا يجارون الجهال ولا يمشون في منوالهم ولا يردوا عليهم، وإنما إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تجاوزنا عنكم وتجاوزنا أن نضيع أوقاتنا وحياتنا مع هؤلاء السفهاء. الصفة الثالثة في صفات عباد الرحمن ليلهم يذكر الله تعالى عن ليلهم. الليل لا سهر، لا دواوين، لا مجمعات، ما في أفينيوس 360 يروحون يدورون، ما يطالعون أفلام، ما يسهرون على الإنترنت، لا يسهرون في النوادي الليلية، ما عندهم كلام غزل مع الحبايب في النت والتليفونات. ليلهم ونومهم سجود وعبادة لله تعالى، النهار للعمل، الليل للتقرب لله تعالى. قال ذلك، قال الله سبحانه وتعالى والذين يبيتون، المبيت النوم، الذين يبيتون نومهم لله سجدا وقياما، فهم ليلهم إنما هو السجود والقيام لله تعالى، كما قال الله تعالى في آية أخرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فليلهم إنما هو لمناجاة الله تعالى، طلبوا المعونة، طلبوا المدد، طلبوا العون من الله سبحانه وتعالى، فهم بالليل تتجافى هذه الجنوب عن المنام ويستغفرون الله سبحانه وتعالى، يطلبون منه العدد ويطلبون منه المدد سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه صفاتهم بالليل وهذه صفاتهم في النهار، فهم في النهار يسعون باعتدال، وهم في النهار يعرضون عن الجهال، وهم بالليل يشتغلون بالعبادة، لا سهر، لا تضيع أوقات، لا كلام في الحرام، لا نظر إلى الحرام، ومع ذلك فإن ألسنتهم تلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، فهم بالليل والنهار يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وهذه الصفة الرابعة إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إن عذاب جهنم كان ملازما، إن عذاب جهنم كان مستقرا، إن عذاب جهنم كان مقاما دائما. العجيب مع هذه الصفات التي بهم فإنهم معتدلون في النهار، معرضون عن مجالس اللغو، يقومون الليلة ويصومون لله تعالى ويبكون، ومع ذلك يسألون الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هم ما شافوا جهنم علشان يقولون عذابها كان غراما مؤلما وعذابها كان غراما ملازما، لكنهم صدقوا بما قال الله تعالى في القرآن أن عذاب جهنم مؤلم، أن عذاب جهنم مؤذي، أن جهنم من يدخلها يستقر في قعرها ويناله ما يناله من العذاب، إن عذابها دائم طويل لمن شاء الله أن يجلس فيها طويلا. فلذلك مع أنهم ما رأوا جهنم وما شافوا جهنم إلا أنهم يخافون فيدعون الله تعالى على الدوام أن يصرف الله تعالى عنهم عذاب جهنم إن عذابها كان غراما لازما مؤلما مستقرا دائما لمن دخل فيها وكتب الله تعالى عليه الخلود أو الدخول إلى جهنم. الصفة الخامسة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، مع شدة خوفهم من الله في الليل والنهار وشدة دعائهم وشدة بكائهم وشدة ترقبهم لأعمالهم أو مراقبتهم لأعمالهم، مع ذلك ينفقون من أموالهم على حال ضيق أو على حال سعة، فهم ينفقون دائما من أموالهم فلم يسرفوا، لم يعيشوا حياة البذخ ولا حياة الإسراف ولا حياة البطر، ولم يقتروا ولم يقصروا على أنفسهم أن يعيشوا كما أراد الله تعالى لهم باعتدال، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، مع شدة الخوف فهم وسط، ليسوا بمسرفين وليسوا بمقترين على أولادهم. الصفة السادسة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا حال الجاهلية، هذه ثلاث أمراض كانت منتشرة في الجاهلية، فالله تعالى قال إذا تبي تصير من عباد الرحمن من أهل الجنة، اللي آخر الآيات راح يقول أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، إذا تبي تكون من عباد الرحمن تجنب هذه الصفات اللي موجودة عند الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يشركون بالله تعالى، إما أن يشركوا اعتقادا أو يشركوا عملا أو يشركوا بالألسن، فعباد الرحمن لا يشركوا بألسنتهم، يعني ما يقول كلام فيه شرك بلسانه، ولا يشركون باعتقاداتهم ولا يشركون بأفعالهم وأعمالهم. هذه صفات عباد الرحمن، أنهم نزيهون عن الشرك، وكذلك نزيهون عن حال الجاهلية القتل، القتل ثأرا، القتل حمية، القتل تعديا، كل القتل بأنواعه عباد الرحمن يتجنبون هذا. فالذي هو من عباد الرحمن لا يتسبب ولا يقتل ولا يكون عونا للقاتل ولا يفرح بقتل مؤمن ظلما، هذول عباد الرحمن بعيدين كل البعد عن إراقة دماء الناس، بل أكثر الناس خوفا على أرواح البشر. الصفة الثالثة، لا يزنون، هذه صفات أهل الجاهلية، كان في الجاهلية منتشر عند الناس القتل، كان منتشر عندهم الزنا، كان منتشر عندهم الشرك بالله تعالى، فقال من أراد أن يكون من عباد الرحمن ليتجنب، ليرفع نفسه عن الشرك، يرفع نفسه عن القتل، يرفع نفسه عن الزنا، مواقعة امرأة لا تحل له، خلي يرفع نفسه عن هذا، وعندكم الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى لكم. فهذه من صفات عباد الرحمن. الصفة السادسة أنهم لا يشركون، السابعة أنهم لا يقتلون، الثامنة أنهم لا يزنون فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم. الصفة التي بعدها فهم يتحاشون ذلك، ومن فعل ذلك أي وقع بهذه المعاصي وهم ليسوا بمعصومين فإن باب الرحمة واسع، فمن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. ومع ذلك قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أي من زلت به القدم منكم فأشرك بالله أو وقع بالشرك، أو من زلت به القدم منكم فوقع بالقتل، أو من زلت به القدم منكم فوقع بالزنا، هذا مو معناته أنه لن يكون من عباد الرحمن، وهذا مو معناته أنه لن يكون من المتقين، وهذا مو معناته أنه لن يدخل الجنة. لا، من تاب تاب الله تعالى عليه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يعني تاب توبة صادقة، تبع هذه التوبة عمل صالح، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبدل الله إثم الشرك بالأجر لك، يبدل الله إثم القتل بالحسنات لك، يبدل الله تعالى آثام الزنا بالحسنات والأجور، فأولئك يبدل الله، يقلب الله ما كتب عليك من سيئات إلى حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. غفور يعني يمسح، غفور يعني يستر، رحيم يعني يقبل، يقبل منك التوبة. وهذه دعوة من الله تعالى لعباده أن ينيبوا إليه سبحانه وتعالى. فمن قتل، من سرق، من شرب، من زنى، من أكل ربا، من فعل ما فعل في حياته، فباب التوبة مفتوح، لا يرد الله تعالى أحدا، ما يرد الله أحد، لا مشرك لا زاني، أي واحد يتوب الله يتوب عليه مهما كانت. وشنو كانوا العرب في الجاهلية، وماذا كان الصحابة قبل الإسلام، وقعوا بما وقعوا فيه، فلما دخلوا في الإسلام تاب الله تعالى. بل حتى من أسرف على نفسه بالذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا كثروا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن أتى إلى الله تائبا تاب الله عليه. أما من مات ولم يتب إلى الله فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذب، إلا الشرك، فإن الله لا يغفر من مات مشركا، من مات مشركا بالله ولم يتب الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات وعنده شرك الله ما يغفر له، أخذ على نفسه عهدا بذلك. أما من مات وعنده ذنب آخر غير الشرك ولم يتب منه، ما تاب منه، فأمره إلى الله، إن شاء الله سامحه وإن شاء الله تعالى عذبه، وإن عذبه الله تعالى فبعد حين الله يخرجه من النار فيدخله إلى الجنة، فلا يخلد الله موحدا في النار، وإنما يسمون عتقاء الله من النار، الله يطلعهم بعدين. من مات وعليه ذنوب لم يتب منه، أما من تاب تاب الله عليه. الحين قاعد نتكلم عن التوبة في الدنيا، من تاب مهما كانت ذنوبه غفرها الله تعالى وسامحه وبدل السيئات حسنات وملأ قلبه إيمانا وملأ حياته سعادة ووفقه سبحانه وتعالى وضمه إلى عباد الرحمن الذين نتكلم الآن عن صفاتهم. الصفة التاسعة، قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. لا يشهدون، لا يحضرون. قال العلماء: لا يشهدون الزور، قيل الزور شهادة الزور، وهي الشهادة بالكذب والباطل، وهي من الكبائر. قال بعض أهل التفسير: لا، لا يشهدون الزور، لا يحضرون مجالس اللغو ولا حفلات الغناء ولا حفلات الطرب، هذه مشاهد زور. قال أهل التفسير: لا يشهدون الزور، لا يشهدون الغناء، هذه من صفات عباد الرحمن، ما يحضرون حفلات الرقص ولا حفلات الغناء ولا حفلات الحرام، فلا يشهدون الزور. وقال بعضهم: لا يشهدون الزور، لا يشهدون أعياد المشركين، فهم لا يحضرونها، فهذا زور وبهتان لأنها بنيت على باطل، فهم لا يشهدون الزور. فهذا معنى قول الله تعالى في عباده المؤمنين أو عباد الرحمن: لا يشهدون الزور، قيل الكبائر، قيل الزور عبادة المشركين، قيل أعياد المشركين، قيل الحفلات والرقص والغناء، وقيل اللغو، مجالس اللغو، لا يحضرون في مجالس اللغو، إذا دخلوا مجلس لغو خرجوا منه، وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا مروا في مجلس فيه لغو ولغط وزور وكلام باطل مروا كراما، كرموا أنفسهم وأسماعهم وقلوبهم التي تمتلئ بذكر الله والقرآن أن يخالطها شيء من اللغو، فهم كرموا قلوبهم عن ذلك وخرجوا من هذه المجالس. ثم ذكر الله تعالى الصفة العاشرة: وإذا مروا باللغو مروا كراما. الصفة الحادية عشر، قال الله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الذين إذا ذكرتهم بالقرآن وذكرتهم، مثل حين الكلام هذا، هذا الكلام أنا أذكركم بآيات الله، أذكر نفسي: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أي مو معنى دشيت مني وطلعت مني، هذا صم وعميانة، يعني تكلم ما تكلم ما حد يسمع منك، قول ما تقول ما يأثر فينا، هذا صم وعميانة، كأننا لم نسمع ولم نرى. عباد الرحمن إذا ذكروا تذكروا، وإذا مروا بآية استوقفوا وقفوا، وإذا خوفوا بالله خافوا، وإذا ذكرناهم بالله ذكروا. هذا عباد الرحمن، أنهم إذا مروا بالآيات القرآنية تأثروا بها، وإذا مروا بالمواعظ تأثروا بها، وإذا سمعوا النصيحة عملوا بها. فهذه من صفات عباد الرحمن الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية عشر، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فهم يدعون الله تعالى أن يصل خيرهم إلى غيرهم. هذه من صفات عباد الرحمن، حب الخير للغير. يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هم مو بس يبون عيال، يبون عيال تقر العين بهم. هم ما قال هب لنا أولاد، قال هب لنا قرة أعين، اجعل أولادنا قرة عين لنا، خل عيالنا صالحين، مد صلاحنا إلى صلاح أولادنا، خل بناتنا صالحين، خل زوجاتنا صالحين، خل أهلنا صالحين، خل جيراننا صالحين، خل أحبابنا صالحين، فإننا نريد الخير للغير، نريد لهم الخير. هذه من صفات عباد الرحمن، أنهم يتمنون الخير لأولادهم. مو بس هو الحالة يصلي وبناتي ما يصلون، مو بس هو الحالة يصلي وزوجتي ما تصلي، مو بس هو الحالة متقي وزوجتي ما تدعي على التقوى شيء، وإنما يعمل بنفسه وبدعائه، فهو يتمنى الخير لنفسه وللآخرين. فكلما رأى ناس دعا لهم بالهداية ويدعو بالهداية لأولادي، يا ربي اجعل أولادي قرة عيني، اجعل زوجتي قرة عيني، اجعل أهلي قرة عيني، اجعل أحبابي قرة عيني، تقر عيني بهم، تهدأ العين، لا تبكيهم لما هم فيه من معاصي وبعد عن الله تعالى، اجعل عيني تقر وتفرح بما هم عليه من الصلاح. فهذه من صفات عباد الرحمن، يقولون ربنا هب لنا، أعطنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما تقر به أعيننا، واجعلنا للمتقين إمام. جعلنا المتقين إمام ليش؟ مجعلنا المتقين إماما علشان البروز والشهرة، مجعلني إمام علشان الناس يصوروني بكل مكان، مجعلني إمام عشان أستأشر عليه، وإنما جعلني إمام يقتدى بي حتى يكثر أجري ويعظم ثوابي. هذا كلام أهل التفسير، واجعلنا للمتقين إماما، اجعلني إماما أدل الناس على الخير فيعظم أجري ويكثر ثوابي. بس أنا هذا قصدي، ما بي والله الناس يقولون هذا الشيء، لا، واجعلني إمام لعيالي، واجعلني إمام لبناتي، اجعلني للمتقين، المتقين يمكن عيالي بس، اجعلني إمام، مو شرط إمام مسجد يعني، اجعلنا للمتقين، اجعلنا قدوة يقتدي أحبابنا وأهلنا بنا، سواء زوجتي وعيالي أو أقاربي وأحبابي أو أهلي وأسرتي، اجعلني لهم قدوة حتى يعظم أجري ويكثر ثوابي. بس والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اجعلني يقتدى بي بالخير فيعظم أجري ويكثر ثوابي. هذه صفاتهم. ثم جاء الخبر بعد ذلك في النهاية، قال الله تعالى أولئك يجزون الغرفة، الغرفة الجنة، الغرفة السعادة، الغرفة الدرجة العالية، في الغرفات آمنون، يعني في الدرجات العالية. أولئك من كانت هذه صفاتهم الثلاثة عشر صفة، يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. يعني هذه الصفات تحتاج شوية صبر، تحتاج تصبر على قيام الليل، تحتاج تصبر على مجارات الجهال، تحتاج تصبر على نكد الدنيا وكدحها، تحتاج تصبر على تربية عيالك، تحتاج تصبر على البعد عن شهادة الزور، تحتاج تصبر على العبادة، شوية أصبر. قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، بما تحملتم من مشقة أعطيكم الجنة، ويلقون فيها تحية وسلامة، تتلقاكم الملائكة على أبوابها، تسلم عليكم تحية لكم وسلام لكم من كل خطر وسوء. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها، استقرار، لا ذهاب ولا موت ولا خروج من الجنة، خالدين فيها، حسنت مستقرا ومقاما. الله تعالى أتى بنفس الكلام، لأنهم في البداية قالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. هم خايفين من النار، إن يكون استقرارهم ومقامهم في النار. قال لا الله، لا، أنتم آخر شيء حوتكم في الجنة، الجنة آخر شيء، فلذلك إنها كانت مستقرا ومقاما، أخليكم في الجنة خالدين فيها، حسنة مستقرا ومقاما، لكم جزاء بما فعلتم، لأنهم كانوا يخافون الله تعالى ويخافون جهنم، فجعل الله تعالى ذلك استقرارهم. ثم ختم الله تعالى سورة الفرقان بقول الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا الكلام لمشركي قريش، الله سبحانه وتعالى يقول لمشركي قريش، الله سبحانه وتعالى: لا يعيركم اهتمام يا مشركي قريش لولا ما أصبح منكم من مؤمن فدخلتم في الإيمان، وإلا الكفار لا قيمة لهم عند ربنا سبحانه وتعالى، فقد كذبتم فسوف يكون لزام، كذبتم بنبينا فسوف يكون لزاما علينا نصر المؤمنين، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بالخندق، الأحزاب، فتح مكة وغيرها من الغزوات، لزام علينا نصر المؤمنين. يا كفار قريش، كذبتم بنبينا صلى الله عليه وسلم، لن تكون لكم قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى سينصر من يدعوه ومن يتقرب إليه ويؤمن به، وسيكون لزاما علينا نصر المؤمنين. وفي الآية تهديد ووعيد للكفار. هذا مختصر بسيط جدا لهذه الآيات العظيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فينا هذه الصفات، أو أن نسعى جاهدين أن نتحلى بأن نكون من عباد الرحمن المؤمنين الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الصفات. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهداية. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كانت خطبتنا عن صفات عباد الرحمن في الآيات الأخيرة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفرقان. أعود فأختصر للتذكير، ذكر الله سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن صفات عدة، وأراد الله منا أن نتحلى بهذه الصفات، فهذه الصفات غير متعلقة بجنس وغير متعلقة ببلد، فهي صفات يريدها الله في عباده، فممكن أن يتحلى بهذه الصفة الذكر والأنثى، وممكن يتحلى بها الغني والفقير، وممكن يتحلى بها السقيم والسليم، ويتحلى بها الأسود والأبيض، الحر والعبد، العربي والعجمي. هذه صفات عامة أرادها الله تعالى أن تكون في عباده المؤمنين، صفات تتعلق بسلوكهم في مشيهم بالأرض بالتواضع وفي عملهم، صفات تتعلق بإعراضهم عن الجهال والسفهاء، وتتعلق في إعراضهم عن مجالس اللغو وما لا فائدة منه، صفات تتعلق في اعتدالهم بالحياة، فهم يعيشون حياة معتدلة لا إسراف ولا تقتير فيها، صفات تتعلق بليلهم، فإن ليلهم لا يكون إلا بالعبادة والقيام والتهجد والخوف والرجاء، لم يكن ليلهم في سهر ولا في باطل، صفات تتعلق بدعائهم بأن يصرف الله تعالى عنهم عذاب جهنم فلا يقترب منهم هذا العذاب، صفات تتعلق بتجنبهم للشرك بالله تعالى، وبعدهم عن القتل، وبعدهم عن الزنا، وإذا وقعوا استغفروا وطلبوا من الله تعالى المسامحة، صفات تتعلق في بعدهم عن الزور ومجالس الباطل وكل محرم، صفات تتعلق برقة قلوبهم وتأثرهم بذكر الله إذا ذكر الله تعالى فلم يخروا على القرآن والنصيحة لا صما ولا عميانا، صفات تتعلق بعائلاتهم وأسرهم، فإنهم يحبوا الخير لغيرهم، فهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، صفات تتعلق بأن يجعلهم الله سبحانه وتعالى قدوة يقتدى بهم بالخير ليكثر أجرهم ويعظم ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم جاء الخبر فبشرهم الله تعالى: من كانت هذه صفاته فهو في الجنة له مستقر تستقبله الملائكة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحمل هذه الصفات الكريمة، صفات عباد الرحمن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، حقق غايتهم، وحد كلمتهم، سدد رميهم، انصرهم على كل من بغى وتعدى عليهم، اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه، اجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.